أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا إله ولا إله إلا الله إلى قيام يوم الدين. كان كلامه ما تقدم في البحث الأول من بحوث كتاب الأنفال والمشتركات. عليكم السلام ورحمة الله. والكلام فعلا في البحث الثاني وهو أنحاء الملكية ووسائله تحصيلها. قال لملكية الثورة لملكية الثروة الطبيعية ثلاثة أنحاء. الثروة الطبيعية تعبير حديث صحيح؟ ما كان الكتاب العلماء السابقين يستعملون لهذا التعبيرات. على كل المراد واضح وهو مفسر به الثروة الطبيعية، يعني الأرض وما عليها وما فيها من إنتاجها. قال لملكيتها ثلاثة أنحاء. النحو الأول: ملكية جميع المسلمين بالنسبة إلى الأرض الخراجية، أي الأرض المفتوحة بإذن الإمام عليه السلام عنوة المحياة حالة الفتح. فهذه الأرض التي تنطبق عليها هذه الشرائط أرض مفتوحة بإذن الإمام، مفتوحة أولا بإذن الإمام، ثانيا عنوة، ثالثا عنوة يعني بالقهر والغلبة، رابعا محياة حالة الفاتحة. فإذا انطبقت عليها هذه الأربع الشرائط تكون حينئذ هي المسماة بالأرض الخراجية، أي التي لها خراج، ويوزع خراجها وما يخرج منها على المسلمين كافة. هذا معنى ملكية جميع المسلمين لها. ثانيا: ملكية الإمام عليه السلام أو الدولة بالنسبة إلى الأنفال، هذه ملكية أيضا. ثالثا: الملكية الشأنية بالنسبة إلى المباحات العامة، يعني غير القسمين الأولين، غير ملكية جميع المسلمين لما لهم وغير ملكية الإمام لما له، عندنا مباحات عامة لم يرد فيها دليل أنها ملك لأحد بعينه، فتكون حينئذ من المباحات العامة كملكية الطيور والأسماك والبحار مثلا أو ما شاكل ذلك. يعني كل ما لا يدخل في العنوان الأول ولا في العنوان الثاني فهو تابع للعنوان الثالث من الملكية. وقلنا ملكية شأنية كما سيأتي في البحث بعد ذلك، يعني ما شأنه أن يملك وأن يملكه شنو؟ سائر الناس. أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولي الأمر. ملكية الأرض الخراجية، من الولي عليه؟ من المتصرف على هذه الأرض؟ يقول أمره بيد ولي الأمر، فله دفع الأرض الخراجية إلى من شاء. مقابل الخراج بما يراه صلاحا. واضح لا؟ يعني هذه الأرض لو فتح المسلمون أرضا معينة كأرض العراق مثلا وأرض فارس مثلا وما شابه ذلك، لو فتح المسلمون أرضا معينة كانت هذه الأرض ملكا للمسلمين، ومقتضى كونها ملكا للمسلمين أنه كيف يتصرف بها ولي الأمر، كيف يتصرف فيها ولي الأمر؟ يمنحها، يعطيها، ممكن أن يعطيها شخصا من المسلمين ولكن مقابل الإجراء، مقابل الخراج. فله دفع الأرض الخياسية، هم يدفع مجانا بعد، المسلمين ما يرضون بعد، لا يرضى المسلمون بذلك. فله دفع الأرض الخراجية إلى من شاء مقابل الخراج بما يراه صلاحا. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملكها بنحو الملك الشخصي، بنحو الملك الشخصي بحيث تكون له إلى يوم القيامة، هذا لا يمكن، فلا بد أن تكون بهذا النحو، تكون له ما دام موجودا وما دام يدفع أجرتها، ثم إذا تركها أو رحل عنها تدفع لغيره بنفس الشرائط التي انطبقت على السابق، شرط أن يدفع مقابلها وهكذا. أما بيعها أو وقفها، وقفا لا تجد منها عامة المسلمين بعد ذلك، ولا هبتها ليست هي ملكا شخصيا حتى يهبها، ولا تملكها من حول الملك الشخصي لأنها كانت مملوكة لعامة المسلمين مسبقا، فلا يمكن تملكها ملكا شخصيا، وإنما تملكها بمعنى يعني يتملكها كما هو شنو كتملك سائر المسلمين لها، ليس ملكا شخصيا. ويصرف ولي الأمر الخراج في المصالح العامة للمسلمين، أجرة اللي يأخذها من الناس للسكنة أو للزراعة أو ما شاكل ذلك لاستخدام الأرض، ولي أمر المسلمين يأخذ هذه الأجرة ويصرفها على مصالح العامة للمسلمين. هذا النحو الأول. وأما النحو الثاني فتنتقل الأرض فيه بالإحياء إلى المحيي ملكا أو حقا على الخلاف في المسألة. النحو الثاني وهو شنو؟ ملكية الإمام أو الدولة بالنسبة للأنفال. لو جاء شخص وأحيا أرضا أنفالية، واضح لا؟ نقول هذه الأرض الأنفالية هي للإمام بالأصالة، ولكن دل الدليل على أن من أحيا أرضا ميتة ملكها، فإذا هذه الأرض الأنفالية التي هي ملك للإمام عليه السلام، هذه الأرض يمكن أن يملكها الإنسان ملكا بنحو الملك أو بنحو الحق، المهم أنه يمكن أن يحييها ويأخذها هذه الأرض بنحو التملك أو بنحو الحق، ثبوت حق له، على خلاف بين العلماء أنه لو أحيا أرضا مثلا في صحراء أو في أجمة أو ما شابه في واد أو فوق جبل، لو أحيا أرضا تكون له هذه الأرض، ولكن له على نحو الملكية ملك أو لا، يعني هو أحق بها من غيره، فيثبت له حق السكنى فيها من باب أولويته على غيره، لأنه سورها ولأنه شنه زرعها أو لأنه مثلا هيأها لسكنه. زين، هذا بالنسبة للأرض. والمعدن أيضا من الأنفال قلنا، صحيح على خلاف أنه من الأنفال أو لا، أو على أن هناك قلنا فيها أقوال مسألة وتفصيلات. والمعدن يملك أيضا أو يثبت فيه الحق باستخراجه إلى المخرج، فتنتقل الأرض فيه بالإحياء والمعدن ينتقل باستخراجه شنو؟ ينتقل إلى المخرج، يكون ملكا أو حقا للمخرج. والآجام شنو؟ تكون ملكا أو حقا بحيازتها، تنتقل إلى الحائز. واضح ولا لا؟ والآجام، آجام جمع أجمة، أمس ما جيتوا، آجام جمع أجمة، والأجمة هي التي ينبت فيها القصب، هذا ينبت فيها القصب وما شابهه. والآجام بحيازتها إلى الحائز. وأما ما كان من النحو الثالث وهو شنو؟ غير النحوين الأولين، كل ما كان غير النحوين الأولين، لا هو أرض خراجية ولا أرض أنفالية، فإذا هو من المباحات العامة، كالماء والطيور والأسماك وما شاكل ذلك. هذا الماء والطيور والأسماك ليس من الأنفال وليس من الأمور الخراجية، فيملك بالحيازة ملكا شخصيا بعد، يملك بالحيازة. فلو جاء شخص إلى البحر وأخذ سطل ماء، فبحيازته هذا سطل الماء يكون ملكا له ملكا شخصيا، لو صاد سمكة يملكها ملكا شخصيا وما شابه ذلك، فيملك حينئذ بالحيازة. والمستند في ذلك، فإن عندنا ثلاثة أنحاء من الملكية، ملكية الأرض الخراجية وهي عامة للمسلمين، وملكية أرض الأنفال وهي شنو؟ إما للإمام عليه السلام أو ملك الدولة على الخلاف، وعندنا ملكية شأنية وهي شنو؟ وهي عامة ملكية يعني من شأنه أن يملك، وهي هذه الأمور خاصة، ملكية خاصة لمن حازها ولمن أخذها واستولى عليها. أما ملكية جميع المسلمين، أما أن الأرض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين الحاضرين وقت الفتح، يعني المقاتلين وغير المقاتلين والغائبين والمتجددين إلى يومنا هذا بعد ذلك، ولا تختص بالمقاتلين فلا يعرف فيه خلاف بيننا، يعني كلنا نملك من أرض العراق صح، لأن أرض العراق فتحت عنوة. فليكن، سيأتي النقاش فيها، أنها وإن لم تكن وإن لم يكن الفاتح لها الإمام عليه السلام، أنها فتحت في عهد الثاني، كذلك فارس فتحت في عهد الثاني، في عهد الثاني، فهي وإن لم تكن في عهد وإن لم تكن بإمرة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكنها كانت برضاه كما سيأتي بعض الأدلة. بل قاتل، كان من ضمن المقاتلين فيها الإمام الحسن عليه السلام في بعض حكم الله في بعض الفتوحات الفارس أو العراق، ظهر فارس كان الإمام الحسن أيضا مشاركا. ولا تختص بالمقاتلين فلم يعرف فيه شنو، ليس في المسألة إجماعية، لم يعرف فيه خلاف بيننا. وإن نسب إلى بعض العامة اختصاص الغانمين بها، يعني حتى المسألة عامة بين السنة والشيعة، ولكن بعض العامة يقول لا فرق، هذه تختص بالمقاتلين والمجاهدين فتكون كالغنيمة. وإن نسب إلى بعض العامة اختصاص الغانمين بها كغيرها من الغنائم، ويدل على المدعى أنها عامة للمسلمين يدل على ذلك صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، السواد يعني أرض العراق، سئل عن السواد ما منزلته فقط، هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم يعني في عهد الإمام الصادق عليه السلام، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعده، يعني نحن لما خلقنا بعد في ذاك الوقت ولمن لم يخلق بعده. فقلت الشراء من الدهاقين، يعني الشراء من التجار، اشتري، في ناس عندهم سابقا في ذاك الوقت تجار أراضي، فهذا التاجر عنده عدة أراضي، أجي إلى المكتب وأقول له أشتري منك الأرض الفلانية وهي في العراق. فقلت الشراء من الدهاقين، يعني شلون يصير ولا ما يصير؟ قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يطيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. يعني الشراء، ولذلك احنا يعني هل هذا الشراء شراء ظاهري؟ ولكن يعني هذا الشراء بمنزلة شراء الحق، يعني يقول أنا أشتري منك هذه الأرض حتى يعني تمنحني إياها وأكون أولى بها من غيري، لا على نحو الملك الشخصي وتورث إلى يوم القيامة. يعني هذه أشتريها منك، ممكن أن تشتريها من شخص، ولكن بشرط، هو يشترط عليك اللي بيعطيك إياها ويمنحها لك بشرط أن لا تعطيها الكفار، يعني بشرط لا تبيعها على كفار، لا توليها كفار، بشرط أن توليها المسلمين من بعدك، بشرط أن تصيرها للمسلمين. ولكن أيضا مع ذلك لأنها ليست ملكا شخصيا بل ملكا عاما للمسلمين، يحق لولي الأمر أن يأخذها في يوم من الأيام ويقول له اطلع، هذه أرض عامة للمسلمين ومصلحة عامة اقتضت في يوم من الأيام أن تجلس فيها أنت وأهل بيتك، صحيح؟ والمصلحة في هذا الزمن اقتضت أن تخرج منها وأجعلها لشخص آخر. ممكن لولي الأمر، لو كان شخصا، لو كان ملكا شخصيا لما أمكن ولي الأمر أن يأخذها ويستولي عليها وأنا فيها، ولكن لأنها عامة للمسلمين والمفروض أنها ما دامت عامة للمسلمين لابد أن يمكن للولي الأمر المسلمين أن يتصرف فيها تصرفا بما هو مصلحة المسلمين، فممكن أن يخرجني منها ويجعلها أرضا لشخص آخر، أو يجعلها مسجدا، أو يجعلها غير ذلك، مثلا يجعلها شارعا يمر من المسلمين وما شبه ذلك. فإذا الإمام عليه السلام يقول يريد أن يبين له أنها ليست ملكا شخصيا حتى لو اشتريتها. قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها وغيره. وقد يشكل كما تشكل الشيخ بأن السواد لم يفتح بإذن الإمام عليه السلام حتى يكون شنو ملكا عاما للمسلمين، ما فتح بإذن الإمام عليه السلام الإمام أمير المؤمنين، فهو من الأنفال. إذا ما فتح بإذن أمير قلنا شرط التملك، شرط الأنفال أن يكون شنو أن لا يفتح بإذنه، فيكون إذا ما فتح بإذنه يكون من الأنفال، لا يكون من ملكا لجميع المسلمين. وإذا كانت أرضا أنفالية تملك بالإحياء كما قلنا في النحو الثاني، صح ولا لا؟ إذا الأرض أنفالية هي ملك للإمام عليه السلام، ولكن الإمام أبى أن نملكها بالإحياء، فبالنتيجة الأرض الأنفالية تملك بالإحياء إما على نحو الملك أو على نحو الحق تنتقل لي، لا، فهذه هل هي ملك لعامة المسلمين أو هي أرض أنفالية؟ إن كانت بإذن الإمام فهي أرض عامة للمسلمين، وإذا أنفالية فهي خاصة للإمام عليه السلام ويمكن لنا أن نتملكها بالإحياء. فالمستشكل يقول هي من الأنفال لا للمسلمين، لأنها قتال بغير إذن الإمام، فتحت بغير إذن الإمام لأنها في حد الثاني. والحكم المذكور في الصحيح، نسوي فيه قال نعم يشتريها بأنه، والحكم المذكور في الصحيحة بأنه للمسلمين لا بد من حملها على الصدور للتقية، لأن الإمام عليه السلام لا يستطيع أن يتوفاها سابقا، أن فتح الخليفة الثاني ليس فتحا شرعيا وليس بإذن الإمام أو غير ذلك، فقال نعم يشتريها على أن يصير المسلمين. يقول هذا لا بد أن نحمله على شنو؟ التقية. ولكنه طبعا قد يجاب بصدور الإذن منه عليه السلام، قد يجاب بصدور الإذن لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان موجودا ولم يعارض فتح العراق، معارضة لو صدرت منه المعارضة فصدور المعارضة منه عدم رضا بفتحها، ولكنه إما أنه أيدهم في فتحها فيكون الإذن صادر، وإما أن يكون راضيا سكت وراضيا، صحيح؟ فسكوته رضاه بفتحها، فإذا كان راضيا يعني هذا إمضاء لما عمله شنو؟ الثاني، إمضاء لما عمله، بل هو الثاني في كثير من الأحيان، بل في شنو؟ أغلب أحيانه لا يستغني عن نصائح أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن مشورته، بل لا يعرف ربما ذاك الشيء الكثير، صحيح؟ فهو دائما لا يستغني عن أمير المؤمنين عليه السلام. فمن البعيد جدا أن يكون شنو؟ أن فتحت العراق والإمام عليه السلام مثلا غير راضي، لو كان غير راضي لا وصل إلينا عدم رضاه وعدم قبوله بذلك. فليس من البعيد أنه استشار الإمام علي عليه السلام في الفاتح وفي الغزو وكذا، فأذن له بهذا المقدار. فإن الخليفة الثاني كان يستشير أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك وفي مشاركة عمار في تلك المعارك، عمار بن ياسر من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ثم من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يصاحب ولا يذهب من البعيد جدا أن يذهب عمار بن ياسر في غزوة ليست شرعية وليست بإذن الإمام عليه السلام، فحتما كان عمار ذاهب بإذن من أمير المؤمنين ولا يكتفي بإذن شنو أو بكونه تحت إمرة الخليفة الثاني. وفي مشاركة عمار في تلك المعارك وتولي سلمان ولاية المدائن بعد الفتح، بعد فتح العراق سلمان الفارسي وهو من خلص أصحاب الرسول أيضا ومن خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام تولى المدائن، والمدائن في العراق، مما يعني أن الأمر برضا أمير المؤمنين وبرضا أصحاب الرسول ولاية المدائن، بل قبول الإمام الحسن عليه السلام التوجه إلى محاربة يزد جرد دلالة واضحة على ذلك. يزد جرد من فارس، فإذا الإمام الحسن عليه السلام شنو كان مشاركا في المعارك التي حصلت في فارس، فهذا دلالة. ومشاركة الإمام الحسن بعد شنو أوضح يعني بعد إذن شاركهم هو
قبول الإمام الحسن عليه السلام يعني مو دلالة على أنه شارك قبل يعني
قبل التوجه، فيكون توجهه شرعي أو ليس بشرعي؟
شرعي
لا بد أن يكون توجهه شرعيا، لو لم يكن الفتح شرعيا ما توجه الإمام، كيف توجه الإمام إلى غزو أو فتح غير شرعي؟ صحيح؟ ما توصلت يعني ما كان يجرأ، لا ما كان يجرأ، ما كان يجرأ الثاني في وجود أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون بهذه في بدايات أمره أن يكون يعني بهذا المستوى، أن يجبر أمير المؤمنين على أمر أو يجبر الإمام الحسن عليه السلام يعني معروف مكانهما ومنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما كان يعني يعرف شيئا، كان دائما في خطواته يحتاج يتبين الضعف والوهن وعدم المعرفة، وكان يحتاج في كل هذه الخطوات إلى مشورة أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين وغيره. فما كان في ذلك الوقت يعني يجرأ، بل هو محتاج إلى استقرار ومحتاج إلى طمأنينة، ولا يحصل إلا بمسايرة الوضع عموما خارجها، ولو لمصلحتهم. نحن لا نريد أن نقول لمصلحتهم ولا غير مصلحتهم، نريد هذه الواقعة شرعية أو لا. بل ظاهرا نقول هناك قرائن تدل على أنها بإذن الإمام عليه السلام وشرعية، كافي بهذا النقطة.
يجبر على المؤمنين أو مثلا على
الإمام، يعني لعل هذا لمصلحة حكومتهم، وإلا بأن كانوا
في بداية
الأمر الصحيح بلا إشكال. صحيح، كانوا في بداية الأمر كانوا كثر، صحيح. على كل لا نخرج عن الدرس، وهذا الجواب إن صح وثبت تحقق الإذن، وهذا الجواب إن صح وثبت تحقق الإذن فهو هذا الجواب تقبل به يكون تام بعد رحمكم الله، فيكون الغزوات وهذه الفارس ويكون وأرض السواد العراق يكون مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام فهو، وإلا فبالإمكان إذا ما قبلت هذا الحل فبالإمكان أن يجاب بأن الحكم في الصحيحة المتقدمة بكون أرض السواد للمسلمين بعد معدومية اعتبار الإذن يدل بالالتزام على صدورها منه عليه السلام، والحمل على التقية بعد إن كان الافتراض المذكور لا وجه له. يقول عندنا احتمالين في الصحيحة المتقدمة، لأن الصحيحة المتقدمة ماذا قالت؟ قالت لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يطيرها للمسلمين. فإذا هذا الحكم الذي ذكره الإمام عليه السلام في الصحيحة المتقدمة يدور أمره بين احتمالين. الاحتمال الأول أنه يرى أن الغزوة صحيحة وشرعية وبإذن الإمام، والاحتمال الثاني أن هذا الحكم الذي صدر منه تقية وليس هو الحكم الواقعي الصحيح. فيجرى الأمر بين محتملين في تفسير الرواية. نقول الاحتمال الثاني لا معنى له وهو التقية إلا إذا كان لا وجه لأي احتمال آخر، فالرواية إذا لم يمكن قبولها بوجه حين ذاك نقول صدرت منه تقية، وإما إذا كان بالإمكان أن يوجد هناك احتمال آخر فلا معنى لأن نقول هي تقية، هي صدرت منه تقية. وبعبارة ثانية الحمل على التقية يكون في رتبة من المتأخر في رتبة متأخرة على سائر المحامل الأخرى، وبهلا. فإذا أمكن أن نحمل الرواية على محمل صحيح لا يمكن أن نصير إلى الحمل على التقية يرحمكم الله. وهنا يمكن أن نحمل الرواية على محمل صحيح، وهو أن الإمام عليه السلام إنما قال له لا يصلح إلا أن يصيرها للمسلمين، لا قال هذا القول لأنه يرى أن الغزوة غزوة شرعية، ولأن الفتح كان فتحا شرعيا وبإمرتي أو بإذن الإمام عليه السلام. فعندنا هذا الاحتمال، فإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاحتمال الثاني هو التقية، لأن الحمل على التقية خلافه الظاهر لا يصار إليه إلا بعد نفاد كل الاحتمالات، صحيح؟ والحمل على التقية بعد أن كان اضطراب المذكور لا وجه له. ثانيا قلنا لابد أن يكون بإذن الإمام، الأرض المفتوحة إنما تكون للمسلمين قاطبتان إذا كانت بإذن الإمام عليه السلام. لماذا قيدناها بإذن الإمام؟ لأنها لو لم تكن بإذن الإمام لكانت من الأنفال. قالوا أما تقييد الفتح بما إذا كان بإذن الإمام عليه السلام فلما تقدم يكون المفتوح بغير إذنه عليه السلام هو من الأنفال. وأما تقييد الفتح بكونه عنوة لابد أن يكون مفتوحة عنوة، لأنه قلنا أيضا المفتوحة غير عنوتان تكون شنو؟ من الأنفال. وأما تقييد الفتح بكونه عنوة فلما تقدم من كون المفتوح بلا قتال هو من الأنفال. وأما تقييد الأرض بما إذا كانت محيئة حين الفتح فلأنها أيضا لو لم تكن محيئة كانت من الأنفال، صحيح؟ لأنها إذا ما كانت محياة كانت أرضا ميتة لا رب لها، وإذا كانت ميتة لا رب لها تكون من الأنفال كما تقدم. فلذلك هذه الشرائط كلها مبتنية على ما فهمناه سابقا في الأدلة التي دلت على الأنفال. وأما تقييد الأرض بما إذا كانت محياة حين الفتح فلأن الأرض الميتة هي من الأنفال على ما تقدم. ثالثا الترديد في ملأية الأنفال بين كونها للإمام عليه السلام أو للدولة. لأن أرض الأنفال إما ملك للإمام عليه السلام ملكا شخصيا، صحيح؟ أو ملكا للدولة. هذا ترديد ترى تقدم الكلام حوله، فقد تقدمت الإشارة إلى وجهه سابقا، وإن لم يكن هناك ما أطال الكلام فيه، لكن قال يحتمل كلا الاحتمالين، والتحقيق طبعا طويل الزيل لم يذكره هنا. كما تقدمت الإشارة إلى الوجه في ملكية الإمام عليه السلام للأنفال فراجع. الوجه في ملكية الإمام عليه السلام للأنفال أنها دلالة الآية المباركة وبقية الروايات والنصوص على ذلك. وأما كون الملكية في النحو الثالث شأنية، النحو الثالث قلنا التي هي من المباحات الأراضي أو الأمور والأشياء التي هي مباحات عامة، فهذه من شأنها صالحة بأن تملك ويملكها سائر الناس، فلأن كل فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة. أما كيف يمكن إثبات الإباحة العامة للأشياء ما سوى الأرض الخارجية والأنفال؟ يمكن إثباته بوجهين. يقول هذه الأرض أو الأشياء التي هي من القسم الثالث كيف حكمنا بأنها للمسلمين أو للناس من حازها ملكها؟ واضح ولا لا؟ وبعبارة ثانية غير القسمين الأولين ما الدليل على تملكه ملكية شأنية أو على أنه يملك لأنه من يعني شأنه أن يملك؟ ما الدليل على ذلك غير القسمين الأولين؟ لأن الآن مررنا بالأرض الخراجية ووجدنا الدليل على أنها أرضا شنو للمسلمين، ومررنا بالأرض الأنفالية والأمور الأنفالية وأوجدنا الدليل على أنها للإمام عليه السلام أو للدولة، فما الدليل على القسم الثالث على أنه من شأنه أن يملكه سائر الناس؟ ما الدليل على ذلك؟ قال أمرين يمكن إثباته بوجهين. الوجه الأول أن ثبوت الملكية لشخص بعينه هو الذي يحتاج إلى الدليل، وأما كونه من المباحات العامة وليس لشخص بعينه هذا لا يحتاج إلى دليل، بل عندنا قاعدة عامة مؤسسة من مثلا من الآيات الكريمة خلق لكم ما في الأرض جميعا، يكون مشمولا لهذه خلق لكم فإذا هذا لكم يعني من شأنه أن يكون لكم، فبس يحتاج إلى أخذ، يحتاج إلى أخذ. فالشجر مزروع في البر، صحيح؟ تأتي أنت وتقلع الشجرة وتأخذها، هذا ينطبق عليه الآية المباركة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيكون لي إذا أخذته من شأنه أن يكون لي. فالقول بأن شيئا من الأشياء ملكه ملكا شخصيا خاصا لفرد من الناس هو الذي يحتاج إلى الدليل، وأما كونه من شأنه أن يملكه سائر البشر وسائر الناس هذا لا يحتاج إلى دليل، لأنه من أصل خلقته مخلوقا لخدمة الإنسان، صح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول الذي لجميع المسلمين يحتاج إلى شنو؟ دليل، وأوجد الدليل عليه. الذي للإمام خاصة يحتاج إلى دليل وأوجد الدليل عليه، فما عدا ذلك لا يحتاج ثبوته إلى دليل، أو لجميع المسلمين هو الذي يحتاج إلى دليل، بخلاف كون الشيء ليس مملوكا لأحد بل لكل شخص الحق في تملكه بالحيازة، فإنه لا يحتاج إلى دليل، بل هو مقتضى الأصل المستفاد مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل. دليل ثاني التمسك بسيرة المتشرعة، نرى المتشرعة العلماء والمؤمنون عموما يجون يمسك يضعون سنارة في البحر ويسدون سمكا ويأكلونها، هذا دليل على أن شنو عمله هذا سيرة قائمة عليه، يجون الأشجار يقطعونها ويأخذونها ويجعلونها حفظا، يأتون للمياه يشربون، واضح ولا؟ وغير ذلك. سيرة المؤمنين والمتشرعة قائمة، هذه السيرة ممتدة إلى زمن المعصوم، والمعصوم أمضى عملهم، فيكون شنو؟ فيكون عملهم هذا دليلا، وإمضاؤهم دليل على أنه من حاز هذه الأمور ملكها، لا لخصوصية فرد على فرد. التمسك بسيرة المتشرعة فإنها منعقدة على تملك الماء والطيور والأسماك والحيوانات والأعشاب وما شاكل ذلك تملكه شنو بالحيازة فيه، ولا يحتمل نشوء مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح. تقول لي بعد المؤمنين والمتشرعة ذيلا لا يفقهون حديثا، لا يفقهون شيئا، لا يعرفون الأحكام، متهاونين في أحكام الشريعة، يقول لك واحد اثنين ربما، ولكنه بعد لا يحتمل تهاون المؤمنين والمتشرعة قاطبة على ذلك، ولا يحتمل نشوء مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح، فإنها منعقدة في حق جميع المتشرعة، وذلك يكشف عن وصولها يدا بيد من معدن العصمة والطهارة. ومما يؤيد ذلك في الجملة رواية محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عن ماء الوادي، فقال ماء الوادي بعد ما في دليل على أنه لفرد خاص، فقال إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء، في الماء شركاء، إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء، الكلاء هنا هذا الحشيش الذي يأكله حشائش البر العشب وغيره، يأكله الحيوانات، كل ذلك شنو؟ يقول هذا عام للمسلمين وغيرها.
إذا مثل النبات التولية يغيزون هذا الضغط من فلان وذلك إسلام الأسماك فيه تابعهم في الدول الفلانية، هذا كل أداة فقط في شنو؟
تنظيف البحار مثلا، وين من اي دوله هذه؟
البحار الموجود
الان اي دوله هذه؟ ليست ملكا الدوله، اي دوله شرعيه، ليست شرعيه. كيف نقول دوله؟ المسلم رضينا ان يكون من حاز ملك، هذا المسلم يحوز يملك، لكنه
الدول الانتقالية التي أقصد الآن حتى الدول الكافر أقصد، هذا لا يعتبر أنه تابع لهذا البلد، ومثل لو إذا كان مسلم يأخذ ويتجرى في مثل هذه الأشياء ليس له،
يعني لو أنت فضت سمكة في السواحل الأمريكية هل تكون ملكية السمكة شرعيا أو ليس شرعيا؟ أولا ما حازوها، وإنما تحديدا بكيلوات معينة، حيازة ما حازوها، مش حيازة، صحيح؟ وثانيا هذه الدول ليست يعني بإذن المعصوم عليه السلام أو الإمام عليه السلام، ولا بإذن الفقيه الذي هو نيابته نيابة عن الإمام عليه السلام مثلا في زمن غيبته مثلا. ومع ذلك ربما يقال أن على خلاف بين الفقهاء أن الدول هل يمكن أن تملك أو لا تملك، صحيح؟ هل أن الدول ممكن ملكيتهم أو غير ملكية، أو يحتاج في تملكهم إلى إذن الإمام عليه السلام أو إذن الفقيه؟ المعروف بين الفقهاء، ما أستطيع أن أقول معروف، كثير من الفقهاء على كل يقولون أن الدولة لا تملك، وما بأيدي الدولة الجائرة، ما بأيدي الدولة عموما جائرة ولا غير جائرة، الدولة عنوان الدولة لا يملك، يقولون الدولة لا تملك، ما بيد الدولة يكون مجهول المالك، يحتاج في التصرف فيه بإذن الولي الفقيه، لا بد من إذن الولي الفقيه في التصرف في أموال الدولة، صحيح ولا لا؟ وقول آخر بأن أموال الدولة تملك، من خالف تملك الدولة إذا لم يكن حيازتها للأشياء عدوانيا، لم يكن ظلما ولا عدوانا لمصلحة الناس مثلا، يمكن أن تملك إذا ليس عدوانيا، فيمكنها أن تملك على خلاف إذن بين الفقهاء، هذا إذا تحققت الحيازة طبعا. وأما إذا ما تحققت الحيازة كما في البحار ما في حيازة، هم اعتبارا منهم تعارف بين الدول من الساحل إلى كذا كيلومتر مثلا يكون شنو من حق الدولة الفلانية، وإلى كيلومتر كذا من حق الدولة الفلانية، وإذا كان في معبر لدولتين يقول هذا بينهم أنصافا، صح ولا لا؟ هذا تعارف بين الدول، لكن لا يصدق عليه الحيازة الشرعية، وإنما تصدق الحيازة الشرعية مثلا فيما في محلات البترول مثلا، هذا حيازة صحيح تصدق عليه الحيازة، فأماكن البترول التي تحوزها الدول، أماكن البترول التي تحوزها الدول هذا فيها حيازة، فيها الحيازة، هل أن هذا البترول مملوكا للدولة أو ليس مملوكا للدولة، أو أنه مملوك يحتاج ملكا يحتاج إلى إذن، ما عليه مثلا يعني مثلا سيد خوئي وغيره يقول لا تملك، لا يملك شيئا، هذا يرجع التصرف فيه إلى الولي الفقيه، والدول لا تملك شيئا فيه. أما مثلا لو جينا
بعنوان
لا إشكال، أصالة من الأنفال، نحن قلنا من الأنفال في القسم الثاني من الأنفال، ولكن الأنفال سيأتي الآن في الأدلة أن الإمام عليه السلام أباح لنا تملكه بالحيازة، فإذا يملك بالحيازة بعد الإذن، أو أنه يكون نحن أحق به مثلا، لمن من حازه كان أحق به من غيره، على خلاف. المهم مثلا سيد السيستاني الله يحفظه يقول يمكن للدولة أن تملك بإذن وبإجازة من الإمام من الفقيه مثلا، بإجازة من الفقيه وبإمضاء من الفقيه، فعلى كل على خلاف بين العلماء، والبحار ليست محددة ولا محازة بهذه الطريقة. ومما يؤيد ذلك نعم، وأما أن أمر أرض الخراجية بيد ولي المسلمين، وأما أن أمر الأرض الخراجية بيد ولي المسلمين يعني الأرض التي هي للمسلمين يتولى بها يتولاها الإمام ويتولاها ولي الأمر كأرض فارس والعراق، فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلمين، لما كانت مملوكة لجميع المسلمين فلا يمكن أن يكون يتصرف بها واحد منهم فقط، وإلا يثور الهرج والمرج واللغط، ما أولويتك علي تملكها أنت أو يكون أنت المتصرف فيها دوني، فلا بد أن يتولاها ولي الأمر بما هو صالح للمسلمين، فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلمين. على أن صحيحة الحلبي السابقة واضحة في ذلك. صحيحة الحلبي صفحة 193 قال ماذا قال؟ قال نعم، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. فقلت الشراء من الدهاقين؟ قال لا يصلح إلا أن تشري منهم على أن يصيرها المسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. إذن بالنتيجة أمرها إلى ولي الأمر هو الذي يتصرف فيها، ممكن أن يأخذها وممكن أن يجعلها عندك. وأما انحصار التصرف الجائز فيها بدفعها مقابل الخراج، لا يجوز التصرف فيها إلا بأجرة، حتى شنو تكون هذه الأجرة؟ تذهب لمصالح المسلمين العامة، فهو لازم إبقاء عينها لجميع المسلمين مع التصرف فيها وفق مصلحتهم. لو لم يأخذ منها الخراج، ما أخذ أجرة على سكنها مثلا، لو لم يأخذ أجرة على سكنها لما كان متصرفا بمصالح المسلمين تصرفا صحيحا. ما يرضى المسلمون أن تسكنهم مجانا، أن تعطيهم مجانا، صارت ملكا شخصيا، فلا بد أن تأخذ منه إجارة، ثم هذه الإجارة تصرفها في بناء الجسور والسفلتة الشوارع والإنارة الطرق وتهيئة يعني الأمور مصالح المسلمين العامة وفق مصلحتهم. أجل لا بأس ببيع الحق، وهذا هو الذي لعله يطبقه شنو من كان الآن فعلا من المؤمنين على هذه الأراضي، ربما يكون لو يقصدون بهذا النحو يكون أولى. لا يقصدون من بيعها بيع رقبة الأرض، بيع الأرض نفسها، وإنما يبيع حقه الذي على الأرض، لأنه الآن جاء إلى الأرض وبنى البيت أو زرع وغرس، خب البيت بنيانه هذا ملكه شخصي، صح ولا لا؟ البناء ملك شخصي، الشجر الذي زرعه ملك شخصي، فيقول لك أنا أبيعك ما على الأرض، أبيعك ما على الأرض ملكي شخصي، والأرض أتنازل لأني أحق بها لأن أغراضي عليها، وأنا أحق بها ثبت لي حق عليها، وأنا أحق بها من غيرك منك ما دمت أدفع أجرتها للإمام، فأنا أحق بها منك، فأنا أبيعك ما على الأرض وأتنازل عن حقي بمقتضى الذي ثبت لي ولو لأسبقيتي على الأرض ودفع الإيجار مثلا، أنا أحق بها منك، فأنا أبيعك ما على الأرض وأبيعك حقي، أبيعك حقي، ما أبيعك الأرض، أبيعك حقي، أنا أتنازل عن هذه الأرض بقيمة معينة. ما أجي مثلا بعض المحلات التجارية يكون ركني، صح ولا ركني، أو يكون على شارع كبير عام ويكون أنا متولي، فأجي أقول لك شو رأيك تتنازل عن الأرض أو عن الدكان هذا، صح ولا لا؟ لأنه تجاري وكبير وكذا، وأنت ما عندك أموال تفتح محل تجاري ضخم، وأنا عندي أموال، فما رأيك أنا أخذ أنت تتنازل؟ أقول لا أتنازل عن الأرض إلا 10 ملايين، فأنا أحسب حساباتي أقول يصرف ما يخالف، فأدفع ل10 ملايين حتى يتنازل عن شنو؟ عن الأرض، فهو يبيع حقه الثابت على هذه الأرض بمال معين، ولا يبيع الأرض نفسها لأنه لا يملكها هو، لأنها ملك للمسلمين. ولعل الناس في هذا الزمان يتعاملون بهذا المستوى. طبعا فائدة الملكية الشخصية وعدم الملكية الشخصية أنه شنو لو مات مثلا أو ماما تركها ولم يعمرها أصلا، تركها يا فلان عمر الأرض، ما عندي فلوس أعمرها ولا أريد أن أعمرها، صح ولا لا؟ ولي الأمر له حق أن يأخذها منه أصلا بدون شيء ويدفعها لسائر المسلمين. ليش؟ لأنه تركها وهجرها، فله أن يسلبها منه ويأخذها منه ويعطيها آخرين، لأنها ملك للمسلمين وليست ملكا شخصيا له، حتى يكون يتصرف بها في هذا التصرف. أجل لا بأس ببيع الحق الثابت فيها لفقدان المانع ووجود المقتضي. يقول لا، ليس ما يمنع، ليس هناك ما يمنع من أخذها أو بيع الحق فيها ووجود المقتضي وهو ثبوت الحق، الحق ثابت فيمكن أن يبيعه، بل قيل بجواز بيعها تبعا للآثار. هناك قول آخر أنه أنت لا تملك الآثار، تملكها، يعني ما عليها من الآثار أنت تملكها. فهناك قول يقول يجوز بيع الأرض تبعا للآثار، مو بيع الآثار تبعا للأرض، بيع الأرض تبعا للآثار. هذا قول
صار الأرض
ملكا
للمشتري أو صار الآثار اللي موجود في الأرض ملكا للمشتري، إذا خرج هذا يعود إلى
بناء على هذا القول. والله بناء إنما يجوز بيعها تبع للآثار، تكون بعد بمنزلة يعني الملك الشخصي، لكن إذا ذهبت الآثار تعود إلى ولي الأمر بعد. يعني نتيجة كالأول، لكن أنه باع الأرض أو باع حقه من الأرض. وأما صرف ولي الأمر الخراج في صالح المسلمين، ما يأخذه يكون في صالح المسلمين، فلأن ذلك لازم ملكية جميع المسلمين لها، لأنها ملكية لجميع المسلمين، فهو يأخذ خراجها يصرف على المسلمين. بل قد يقال بأنه لا معنى لملكية جميع المسلمين لها إلا استحقاقهم لصرف واردها لمصالحهم. بل قد يقال أصلا ما معنى ملكيتها لجميع المسلمين؟ معنى ملكيتها لجميع المسلمين ليس يملكون الأرض يعني هي، وإنما يملكون خراجها، يملكون أجرتها، يذهبون للحاكم يطالبونه يقول أعطنا خراج الأرض الفلانية، يلا لماذا لا تصرف علينا من نتاج الأرض العراق، أعطنا نتاج أرض العراق. ولا يتصور معنى صحيح لملكية الجميع لها إلا بذلك. إلا ذلك. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل سيدنا الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.